قال رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. قال: باب في كسب المعلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسيب عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تفوق طوقا من نار فاقبلها. قال: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال: حدثنا بقية قال: حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو: وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحو هذا الخبر، والأول أتم. فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها.
ثم ورد أبو داود كتاب الإجارة. وقد مر كتاب البيوع، والبيع والبيوع تتعلق بالبيوع يتعلق بالأعيان، يعني بيع الأعيان، وأن يكون على الدوام وعلى التأليف، بمعنى أن الإنسان إذا باع السلعة وأخذ ثمنها والمشتري أخذ السلعة فإنه يملكها باستمرار، ولا ترجع إلى المالك. فمن اشترى أرض الأرض تبقى ملكه أبدا حتى تخرج من ملكه ببيع أو إرث أو غير ذلك، وإلا فإن الملك يكون له على التأبيد، ليس له نهاية وليس له غاية. أما الإجارة فهي يعني تعتبر من مثال بيع المنافع، ولكن لا بد فيها من التأجيل ولا بد فيها من التحديث، لأن يكون مدة معينة، لا يجوز فيها أن يكون الأجل مجهولا، بل لا بد أن يكون الأجل معلوما، معنى استأجر لمدة سنة، مدة سنتين، أو السنة مثلا بكذا، وكل من فات السنة إما أن يجدد وإما أن أي واحد منهما يترك، وفي أثناء المدة ليس له أن يفتح لا هذا ولا هذا، لأنها عقد لازم من الطرفين، ليس للمالك أن يخرج المستأجر قبل انتهاء المدة، وليس للمستأجر أن يخرج ويقول: استلم أرضك أو استلم عمارتك، أنا لا أريد أن أستمر، فإنها عقد لازم لا يتم الفسخ إلا برضا الطرفين في أثناء المدة، لا يتم الفسخ في أثناء المدة إلا برضا الطرفين. فإذا هي عقد على المنافع، والمنافع توجد شيئا فشيئا. وسبقا ذكرت أن العلماء متفقون على جوازها، وأنه لم يخالف فيها إلا ابن علي والأصم، ابن علي الذي هو إبراهيم بن إسماعيل الذي هو جهمي، كما قال الذهبي في الميزان قال: جهمي هالك، وأبو بكر بن كيسان الأصم، وهم معتزلي، وهما من المبتدعة، وخلافهم وجوده مثل عدمه. ثم كيف لا تكون الإجارة جائزة؟ كيف تكون ممنوعة؟ كيف تكون محرمة؟ ما يستغني أحد عن الإجارة، يعني ما يستطيع أن يملك كل شيء، فلا يستطيع أن يكون عارف لكل مهنة، لا يحتاج إلى أن يستأجر كهربائي أو يستأجر سباك أو يستأجر كذا، يعني معناه أنه يصير عارف كل شيء ولا يحتاج إلى الناس، إما أن يستعطونه في المجان وإلا ما في إجارة. هذا طبعا شيء غير معقول وغير صحيح، و والمسألة مجمع عليها ولم يخالف فيها إلا هذان المبتدعان. أورد أبو داود الباب الأول، باب كسب المعلم. كسب المعلم يعني أكون المعلم يأخذ أجرة يعني على تعليمه، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن المعلم لا يأخذ الأجرة، ولكنه يأخذ الجعل الذي يوضع له في بيت المال أو في أوقاف المسلمين، أن من يعمل هذا العمل من أعمال القربات مثل التعليم، تعليم العلم النافع وتعليم القرآن تعليم القرآن فإنه يأخذ الجعل ولكن لا يأخذ الإجراء, ما يقال أنه أجير ولكن يقال أنه عامل عملا طيبا يأخذ الجعل الذي خصص في بيت المال أو في أوقات المسلمين أو من أهل حي أو أهل قرية أنهم يعطون من يعلم أولادهم القرآن يعطونه كذا جعلا. ومن العلماء من قال إن أخذ الأجر على التعليم أنه جائز, ويستدلون بقصة الذي أرقى اللذيذ وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله, قالوا فهذا يدل على جواز الإجارة على التعليم على تعليم القرآن. وكذلك أيضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدك على ما معك من القرآن, لأن يعني أنه جعل المهر العمل الذي يعمله هو تعليمها سور من القرآن, أن يعلمها سور من القرآن هذا مقابل المهر أو هذا بدل المهر. فالعلماء اختلفوا في هذا, ولا شك أن كل إنسان يكون في تعليم القرآن يريد القربة ويريد الثواب ويحصل الشيء الذي جعل له, أن هذا لا شك أنه من الثواب المعجل له في الدنيا قبل الآخرة. ولكن لا ينبغي أن تكون القرب كالمهن الأخرى, وأن يكون الإنسان يفعل القربة ولا يفعلها إلا بشيء يتفق عليه معه, مثل ما جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب أدب المسجد الصلاة, قال قيل للإمام أحمد يقول إن رجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم وصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم, فقال أسأل الله العافية هون يصلي خلف هذا, يعني هذا يعني همه في الدنيا ولا يعمل إلا للدنيا ولا يقدم إلا من أجل الدنيا. لكن إذا كان هناك شيء في بيت المال مخصص أو أوقات لمن يكون بهذا العمل المشروع أو العمل الذي في قربه إلى الله عز وجل, أو أناس يعني اتفقوا فيما بينهم على أنهم يطلبون من أحد يعلم أولادهم ويجعلون له جعلا يعطونه إياه في مقابل تعليمه, فهذا لا شك أن هذا سائغ وأن هذا جائز. وأولى أبو داود حيث عبادة بن الصامت من طريقين, وفيه أنه علم بعض أهل الصفة الكتابة أو القرآن, وأنه أهدى له قوسا وقال وأخذه, ولكنه تردد في قبوله وفي حله له, فجاء يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له جمرة من النار بين الكتفين, وفي بعض وفي اللفظ الآخر أننا حدثت تطوق به فوقا من النار ففعل, وهذا يدل على تحريم يعني هذا الشيء. وقال يعني بعض أهل العلم في التوفيق بين هذا وبين ما جاء في كونها رسول أذن هذا الشخص أن يعلم المرأة القرآن ويكون في مقابل المهر, قال أن هذا يعني شيء إذا كان أنها ما تعين عليه وأنه يعني شيء يعتبر غيره يعني يقوم مقامه وأنه لم يتعين عليه ولكنه فعل أمرا يعني ليس بلازم له وقد وجد من يقوم مقامه ولكنه فعل أمرا ليس متعينا عليه, فله أن يأخذ عليه. وأما إذا كان متعينا عليه بمعنى أنه ليس هناك أحد من غيره يقوم بهذا العمل, فإنه يقوم به في غير مقابل, فإنه يقوم به في غير مقابل. ومنهم من قال انه اذا كان فعله على سبيل الاحتساب كما جاء في حديث عباد بن الصامت فليس له ان ياخذ عليه شيئا بعد ذلك, واما اذا كان اخذه او انه اقدم على انه سياخذ يعني ذلك الذي جعل في مقابل عمله فان ذلك لا باس به, ويكون حديث عباد بن الصامت هذا او ما جاء عن عباد محمول على انه فعل امرا مشروعا متبرعا متطوعا ثم اخذ عليه شيئا مقابلة. نعم. وأما ما يتعلق بقضية الإجراء على أو على على الرقية هذه سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
الترجمة كأنها عامة كسب المعلم.
نعم هي هذا كان على أساس عامة ولكن أتى بهذا الذي الذي فيه يعني الذي هو في الجملة من كسب المعلم لأنه اكتسبه في سبب التعليم ولكنه حرم عليه قيل لأنه كان فعله متطوعا ثم أخذ شيئا في مقابل ذلك مع أنه فعله متطوع لكنه فعل في البداية على أساس أنه يعني يأخذ مقابل أو أن له مقابل فيكون ذلك جائزا مثل ما حصل في قصة الذي يعلم سورة من القرآن في مقابل المهر أو بدل المهر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي.
وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مغيرة بن زياد.
عن مغيرة بن زياد وهو
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنة.
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنة.
عن عبادة بن نسي.
عن عبادة بن نسي وهو صدوق أخرج له أصحاب السنة.
ثقة.
قطع في أصحاب السنة.
عن الأسود بن ثعلبة.
عن الأسود بن ثعلبة هو مجهول أو ضعيف.
مجهول.
مجهول أخرج له
أبو داود بن ماجه.
أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن عبادة بن الصامت.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه المجهول ولكن الطريق الثاني يشهد يدل عليه أو يؤيده ويقويه.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحنطي وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
وكثير بن عبيد.
وكثير بن عبيد هو
ثقة
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن بشر بن عبد الله بن يسار.
عن بشر بن عبد الله بن يسار وهو
صدوق أخرجه أبو داود.
صدوق أخرجه أبو داود.
قال عمرو حدثني عبادة بن نسي عن
قال عمرو اللي هو عمرو بن عثمان يعني أن في أن في روايته وفي إسناده أن في أن أن من يروى عن النسي
يروي عن جنادة لكن دون البقية. قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أمة بن أبي أمية
وحدثني عبادة بن نسي يعني أن الرواية يعني عن عبادة بن نسي فيها وأخبرني يعني معناه كلمة أخبرني هذه فيها تدل على أنه أخبره به وبغيره لأن يعني هذه العبارة اللي فيها الواو قبل أخبرني قبل الصيغة تدل على أن فيه شيء محذوف وأن هذه واو عطف فلهذا يلتزمون الإتيان بها في الأسانيد من أجل دلالته على أن هناك شيئا آخر معطوف على هذا بخلاف ما إذا كان ذات الرواية عنه بدون عطف فإنه يكون يقول أخبرني بدون واو وهنا قال أن عمرو بن عثمان في إسناده قال وأخبرني أخبرني إيش
وحدثني عبادة بن نسي
قال وحدثني
نعم
وحدثني عبادة بن نسي اللي يروي عن عبادة بن نسي منه
بقية
لا
بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو وحدثني
يعني بشر بن عبد الله بن يسار احد الشيخين يعني قال اخبرني فقط واما عمرو بن عثمان هو الشيخ الاول فانه في روايه بشر عن عباده الصيغه اخبرني الاسناد الذي ساقه عمرو بن عثمان من طريق بشر عن عبادة يقول بشر في رواية عن عبادة هو أخبرني يعني بواو العطف معناه أنه فيه يعني شيء محذوف استوفي بالمعطوف دون المعطوف عليه نعم وعبادة بن شيء نعم
عن جنادة ابن أبي أمية
بشر إيش
بشر عبد الله بن يسار قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية. يعني
بشر
بشر الصدوق قال أبو داود.
أخرى أبو داود. أبدا من شيء. ما رأيك؟
عن جنادة بن أبي أمية.
جنادة بن أبي أمية هو؟
هذا قال عن معيد التابعي ثقة قال أصحاب الكتب.
تابعي ثقة قال أصحاب الكتب.
عن عبادة بن الصامت.
عن عبادة بن الصامت هو رأيك؟
قال رحمه الله تعالى باب في كسب الأطباء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. فقال بعضهم إن سيدنا لدر فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء. فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية؟ فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويسكن حتى برئ كأنما أنشط من عقال. فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه. فقالوا اقتسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم.
ثم أرد أبو داود كسب الأطباء. أرد أبو داود يعني هذه الترجمة كسب الأطباء يعني أنه مباح وأنه سائر وأنه لا بأس به كون الطبيب يأخذ أجرة على تطبيبه وتطبيبه وعلاجه لا بأس بذلك لأنه جهد ولأنه عمل الأجرة سائغة فيه وليس من قبيل الباب الذي قبله هو التعليم لأن التعليم الهداية ما تعرف إلا من القرآن والسنة ولا سبيل. وأما العلاج فهو يأتي من طرق متعددة ما أنزل الله هداية وأن جل له شفاء علمه من جهله وجهله من جهل علمه من علمه وجهله من جهل. أورد أبو داود حديث أبي سعيد.
نعم.
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في سفر وأنهم مع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم مروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم يعني ما أعطوهم الضيافة وما قدموا لهم الضيافة فكانوا يعني قريبين منهم فلدغ سيدهم لدغه يعني من ذوات السموم حية أو عقرب فبحثوا عن كل شيء يعالجونه به فما حصل شفاء يعني بحثوا كل شيء يعني يمكن أن يظنون أن فيه شفاء فعلوا فلم يجدوا بقي على تألمه وتأثره وتضرره. فقال بعضهم لو أنكم شفتم رأيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم عسى أن يكون معهم شيء يشفي. فجاؤوا لهم وقالوا لهم هل عندكم من شيء وأننا فعلنا كل ما نستطيع من أجل شفاء يعني هذا الذي أصابه ما أصابه فلم نجد شيئا فلعل يكون عندكم شيء يعني رقية. فقال بعضهم إني لراق ولكنكم استضفنا استضفناكم ولم تضيفونا فلست براق حتى يعني تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الغنم فقرأ عليه فاتحة الكتاب فقام كأنه أنشط من عقال يعني معناه أنه يعني قام كأنه ما حصل لأي شيء شفي تماما. وكلمة أنشط من عقال هذه يراد بها أن البعير يعقل بعقال في يده وإذا أريد أن يعني يقام وأن يثور من أجل استخدامه والاستفادة منه الركوب والحمل عليه فك العقال. وقبل ذلك كان يحاول أنه يقوم وكذا ولكن عقل يمنع فإذا فك قام بسرعة يعني بسرعة، فيكون هذا الشخص مثل البعير الذي كان قد ربطت يده في العقال وفك منه العقال فقام وكان يحاول أن يقوم فلا يتمكن، فعندما يفك العقال يقوم. فهذا عندما قرأ عليه شوفي فأعطوهم المقدار الذي اتفقوا معهم عليه، ومعلوم أن الاتفاق مع واحد ولكن صار لهم لأن هذا من مكارم الأخلاق ومن يعني محاسن العدالة كونهم يشتركون، وأن الشخص لا يخص بشيء عن رفاقه وعن أصحابه. ولكن لما أرادوا أن يأكلوا توقفوا لأن هذه مقابل القراءة، فخشوا أن يكون ذلك ممنوعا، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه وقال أحسنتم اضربوا معكم بسهم، يريد من ذلك تطيب خواطرهم. قوله عليه الصلاة والسلام اضربوا معكم بسهم ليس معنى ذلك رغبة في الأكل أو رغبة في أن يكون لهم نصيب مما حصلوا، لكن لما رأهم مترددين متوقفين أراد أن يطيب خواطرهم بأنه يشاركهم في هذا الشيء الذي هم متوقفون فيه، وهذا فيه زيادة طمأنة لهم وأن هذا الفعل أن هذا الذي حصلوه أنه حلال وأنه مباح. لكن الذي فيه هو أنه حصل هذا مقابل علاج ليس مقابل تعليم، لأن التعليم فيه الهداية والهداية لا تكون عن طريق القرآن وعن طريق السنة، وأما العلاج يكون عن طريق القرآن وعن غير طريق القرآن، العلاج يكون بالقرآن وبغير القرآن. ولهذا قال الأطباء لأن هذا الطب يعتبر، لأن هذا يعتبر من قبيل الطب لأنه عالجه وبرئ من 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 اللدغة بهذا العلاج، فصار ذلك يعني مباحا وسائغا ولا بأس به، وليس مثل التعليم الذي سبق مرة، لأن التعليم فيه الهداية وفيه الخروج من الظلمات إلى النور وفيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وأما هذا ما فيه إلا الشفاء من المرض. وقد حصل العلاج بالقرآن والعلاج يكون بالقرآن وبغير القرآن، لكن الهداية ما تكون له بالقرآن، الهداية ما في سبيل إليها إلا عن طريق الكتاب والسنة عن طريق الوحي الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الحديث مثلا
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم،
يعني استضافوهم طلبوا منهم ضيافة لأن يقدموا لهم ضيافة
فأبوا أن يضيفوهم، قال فلزغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء،
يعني شفوا له يعني بحثوا له عن الشفاء بكل الوسائل الممكنة التي يستطيعونها، فما حصلوا فائدة من هذه الوسائل وبقي على تألمه وتعثره.
فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقنا؟ فقال رجل من القوم إني لأرقي ولا
قيل إن الذي قاله هو أبو سعيد رضي الله عنه ولكنه أبهم نفسه، والرجل قد يبهم نفسه ولا الأسل لأنه صادق في قوله، قال رجل من القوم وهو من القوم ولما يقول قلت أو أنا فعلت كذا وكذا يقول يعني قال رجل من القوم أو قال رجل كذا وهو رجل، يعني بدل ما يفهم نفسه يعني يفهم نفسه ويعني لا يعني لا يفهم هل هو أو غيره، يعني قيل أن الذي قال هذا هو أبو سعيد ولكنه أبهم نفسه.
فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويدخل حتى برئ كأنما أنشط من عقال، فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه، فقال اقتسموا، فقالوا اقتسموا فأوفوهم جعلهم الذي صالحوه عليه، فقالوا اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعل،
يعني اقتسموا يعني انهم يقتسمون هذا الجعل وإن كان الذي حصل منه المباشرة والتسبب شخص واحد، ولكن كونه يشترك هو إياهم هذا من مكارم الأخلاق.
فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنستأمره.
وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من التورع ومن الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة الأحكام الشرعية. نعم.
فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم.
وقول اضربوا لي معكم بسهم قاله تطيبا لخواطرهم، وأن لا يكون هناك في نفوسهم شيء وتردد، لا يبقى تردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، سيأكل من هذا الشيء الذي حصلوه ويشاركهم فيه، وهذا هو المقصود من قوله اضربوا لي معكم بسهم.
قال: حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد في البصري قطعة صغيرة ومسيرة البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له خمسة الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر وجابر بن ياس بن أبي وحشية ثقة أخرج له خمسة الستة.
عن أبي المتوكل.
عن أبي المتوكل الناجي وهو
علي بن داود ثقة أخرج له خمسة.
وهو علي بن داود ثقة أخرج له خمسة الستة.
عن أبي سعيد.
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث.
ثم ورد طريقة أخرى لهذا الحديث ولم يسبق متنها وأحال إلى مثل الرواية السابقة.
قال: حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن حسان.
هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معبد بن سيرين.
عن أخيه معبد بن سيرين وهو ثقة أخرجه
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد وقد مر ذكره.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. برقية
باطل. برقية باطل.
برقية
باطل.
كيف؟
برقية باطل. برقية باطل.
لو جاءت بالتنوين؟
ايه، لو كان بالتنوين كان برقية باطلة. اكل برقية باطلة.
كل، فلعمري لمن اكل برقية باطل لقد اكلت برقية حق.
ثم ورد ابو داود حديث عن
خالد بن صحاب
علاقة صحاب، وأنه مر بأناس وفيهم رجلا معتوه مقيد يعني مجنون، فطلبوا منه أن يقيه فرقاه بفاتحة الكتاب، فكان يقرأ ثم يبزق يعني ينفذ عليه بعدما يعني يقرأ، فشفي فأعطوه جعلا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كل، لعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. وقوله لعمري هذه من الصيغ المؤكدة للكلام وليست قسم، وسبقا مر يعني حديث بهذا المعنى في كتاب الإيمان والنذور، وأشرت إلى ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمله ومن هذا الحديث، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تستعمل ذلك كما جاء عنها أنها قالت: لعمري ما أتم الله حج وعمرة من لم يطف بين الصفا والمروة، وكذلك يستعمله العلماء من أهل السنة، فهو ليس من ألفاظ القسم وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام. وذكرت أن الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله قد كتب في ذلك بحثا وهو منشور في مجلة الجامعة بعنوان لعمري.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود.
البخاري ومسلم
وأبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي السفر.
عن عبد الله بن أبي السفر وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلى الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن خارجة بن الصلت.
عن خارجة بن الصلت وهو مقبول. أخرجه أبو داود النسائي. عن عمه وهو عراقة بن صحار وقد أخرج له
أبو داود النسائي. باب في كتب الحجام.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. في قصة أبي سعيد المرقي كان كافرا؟
أبو لأبي هل هو كافر أو مسلم؟ لأبي.
ولذلك تترتب مسألة، هل تنفع الرقية للكافر؟
تنفع لا شك.
مع عدم إيمانه بما يقرأ عليه؟
لأن هذا علاج، قد يشفيه الله، قد يشفيه الله بهذا العلاج.
بالنسبة للرقى جاءت إلى القضية الآن، يعني من يتخصص لهذا العمل يفتح بيته
والله يعني نفع الناس يعني طيب، ولكن بهذا التوسع وبهذا الابتلاء الذي قد حصل يعني ما هو جيد. وما نفع الناس يعني على وجه يعني يكون فيه فادة للناس دون أن يكون بهذه الكفرات التي الكفرة الكافرة التي ما يكون فيها رقية، وإنما يكون يعني يمكن ينفذ مرة واحدة أو ينفذ مرة يعني على عدة يعني أشخاص، هذا ما له وجه.
طيب ويبيع الماء المقروء عليه
والثمن والزيت؟ والله على كل يعني نفع الناس طيب، ولكن التوسع في مثل هذا ما هو جيد.
لماذا يخصون النقل ولا ينتظرون اجتناءه ثم يكال ويختم بالنقل؟
لأن النقل يعني كما هو معلوم يستعمل رطب ويؤخذ رطب ويستفاد منه رطب، وأيضا يعني يكون فيه الزكاة يعني من أجل أن يعرف مقدار الزكاة فيه، لأنه لو ترك يوكل ما يوكل شيء فشيء يعني ولا يقدر، لكن إذا خرص يعني يكون الطرف الثاني الذي له حق المشاركة صاحب النقل الذي قائم به يأكل منه كما يشاء، ولكن يضمن نصيبه في المقدار الذي خرص، وكذلك مقدار الزكاة يعني تكون من المقدار الذي خرص. يعني يترتب على الخلط فائدتان، فائدة يعني يكون صاحب الحق الذي هو الشريك يقدر أو يعرف مقدار ما يستحقه، والعامل يتصرف في الثمرة ببيعها من الرطب وكونه يعني يستخدم يأكل ويهدي ويتصدق ويبيع ويتصرف، ولكنه ضامن للمقدار الذي يستحقه الطرف الثاني وكذلك الزكاة.
الزكاة كيف؟ على من؟
الزكاة طبعا على رأس المال، على
الذي حذر كاملا.
اي نعم كامل. نعم.
يقول الاخ هل تجوز المساقاة في كل انواع الزرع ام انها مخصوصة ببعض الزرع؟
المساقاة ما هي زرع في المزارعة التي زرع، والمساقاة تكون بالنخل والشجر. الانسان يدفع شجرا مثل النخل ويقوم انسانا بسقيه وتعاهده وتلقيحه تعذيره ويعني خدمته و يعني معالجته ويعني دفع انواع الاذى بالمبيدات والاشياء التي يحتاج اليها، هذه هي المساقات. واما المزارعه ما هي المزارعه في الزرع، يدفع الثمر لتزرع، واما هذا يدفع شجر ليصفى وليصلح وليعمل على طلائه وحصول ثمرته وله جزء معلوم من الثمر ما اخرج منه. هل تكون مساقات ايش؟
يقول ببعض الزرع هل تجوز المساقاة في كل أنواع الزرع أم أنها مخصوصة ببعضه؟
المساقة هذه مزارة, ينبغي أن يكون المسارة مزارة من المساقات. السؤال يعني لا يستقيم بذكر المساقات, لأن يعني المساقات تقليل شجر مثمر, وأما المزارعة تقديم أرض. والإنسان له أن يتفق مع إنسان يزرع بر ولا يزرع شعير ولا يزرع كذا ولا يزرع كذا على حسب الاتفاق بينهم, أو أنه يعني يجعل الأمر إليه مطلقا.
هنا المسألة التي ذكرها الخطابي, واختلفوا فيما يصح فيه المساقات من الشجر والثمر, فكان الشافعي يقول إنما تصح المساقات في النخل والكرب لأنهما يفرطان وثمرهما باد بارز يدركه البصر, وعلق القول فيما يتفرط ثمره في الشجر ويغيب عن البصر تحت الورق في التين والزيتون والتفاح ونحوها من الفواكه.
وهذا يعني يتبين كما هو معلوم, أقول هذا يتبين يعني أقول يتبين مثل هذه الأشياء يعني تبين ما فيها من 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 من, من ثمرة. نعم, ولهذا القول بالعموم في كل ما يعني ينتج ويثمر يدخل تحت ما جاء في الحديث الصحيح, يعني على أرض ونخل وشجر ونخل وشجر.
لفظ الحديث أهدى إلي قوسا. فيقول الأخ, فلماذا أدخله أبو داود رحمه الله في كتاب الإجارة وهو ليس بإجارة إهداء؟
لأنه مقابل أقول مقابل يعني هذا العين طبعا ما بإجارة, أقول ليس من قبل الإجارة, ولكن يعني كأن من جهة أنه أجرة, يعني كأن هذا القوس أجرة على فمن ذلك أورد أبو داود في كتاب الإجارة من أجل أنه في مقابل عمل, يعني معناه أنه علمه القرآن فأهدي إليه القوس, يعني كان هذا القوس إجرى على تعليم القرآن, فهو من أجل هذا يعني جاء في هذا في كتاب الإجارة يعني مقابل منفعة والمنفعة هي التعليم.
يقول هل الخلاف في تعليم القرآن فقط أم في غيره من السنة والتبليغ, فيكون الأولى عدم أخذ الأجرة؟
لا, هو السنة كما هو معلوم والتفسير وما يتعلق به كل ذلك يعني يدخل, وكذلك يعني أما الأشياء الأخرى التي لا علاقة لها مثل الحساب ومثل اللغة العربية ومثل يعني الأشياء الأخرى التي هي يعني ليست أساسا وإنما هي مكملة أو وسائل يعني لتلك الغايات مثل ذلك تعليم السنة وتعليم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الكتاب والسنة هما الذين بهما هداية الخلق, الناس يتعلمونهما من أجل أن الطريق إلى الله عز وجل إنما يكون بهما, والهداية إنما تكون بهما, والسير على الصراط المستقيم إنما يكون بسلوكهما. يعني فإذا هذا شيء لازم للناس ومطلوب للناس أنهم يسيرون على الجادة التي هي مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى, باب في كسب الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال, كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى, باب كسب الحجام أي حكمه, وحكم كسب الحجام أنه حلال ولكنه مكسب ليس بشريع, وإنما هو من أرجع المكاسب وأقلها لما فيه من استعمال الدم وكونه يتعلق بالدم, وقبل ذلك في الأزمنة الماضية كان الحجام يمص المحاجم وقد ينتقل إلى حلقه شيء بسبب المص, ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم المحجوم, المحجوم لأنه خرج منه دم, والحجام لأنه مظنة أن ينتقل إلى حلقه دم بسبب المص. وفي الأزمنة المتأخرة كانت الحجامة بدون مص, ولكن كونه يعني مهنة رديئة وليست بشريفة هي قائمة ومستمرة. وعلى هذا فكسب الحجام ليس من المكاسب الذي يرغب عليها يرغب فيها ويحث عليها, والناس لا بد لهم منها, ومع ذلك هي من أربع المكاسب وأدناها, وليس في حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره, ولو كان حراما لم يعطى كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد أورد أبو داود حديث رافع بن خديج الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث, والمقصود بالخبيث هنا الرديء وليس المحرم, كما قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون, يعني الرديء, يعني لا تعمدوا إلى الطعام الرديء أو الشيء الرديء فتنفقون منه, وأما الجيد والذي يعجبكم لا تقدمون على الإنفاق منه, بل كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال في هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون, أي الرديء, فليس المقصود بالخبيث هنا المحرم, وإنما المقصود هو الرديء. وكسب الحجام لا شك أنه رديء ولكنه مباح, والأدلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام ولو كان حراما لم يعطه كما قال ذلك ابن عباس. ثم ذكر معه وثمن الكلب خبيث, ثمن الكلب خبيث, والمقصود هنا محرم لأن الكلب ما يصلح أن يكون سلعة يباع ويشترى, وإنما يجوز استعماله في أمور معينة التي هي الصيد والماشية والحرب فقط كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن احتاج إليه استعمله ومن لم يحتاج إليه تركه وأرسله وأعطاه غيره. أما كون السلعة يباع ويشترى فهذا يعني غير لائق ولا يسوق, وإنما يستعمل للحاجة, ومن صار تحت يده فهو مختص به وله عليه اختصاص وهو أولى من غيره, وإن استغنى عنه ما يبيع, ولكنه يعطيه لمن يستعمله أو يرسله, أو يرسله ويتركه مع الكلاب المرسلة المهملة. وقال ومهر البغي خبيث, يعني الذي تأخذه المرأة البغي الزانية في مقابل زناها, يعني حرام لأن الزنا حرام وما أخذ عليه حرام وعلى هذا فالحديث مشتمل على ثلاثة أمور, في كل واحد منها وصف بأنه خبيث ولكنها ليست كلها على حد سواء وليست على طريقة واحدة, بل منها ما هو خبيث بمعنى أنه من الخبائث المحرمة, ومنها ما هو خبيث ولكنه من المكاسب الرديئة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل,
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن أبان,
عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه,
عن يحيى,
عن يحيى ابن أبي كثير الأمامي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة,
عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارئ,
عن إبراهيم بن عبد الله بن قارئ وهو
صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي,
صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي,
عن السائب بن يزيد,
عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب كتب الستة,
عن رافع بن خديج,
عن رافع بن خديج وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعرف ناضحك ورقيقك.
ثم أرد أبو داود حديث حديث محيطة رضي الله تعالى عنه أنه كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجامة فكان ينهى وكرر عليه فقال أعرفه ناضحك وأطعمه رقيقك أعرفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وهذا يدل على ما دل عليه الذي قبله من أنه يعني شيء يعني لا يحرص عليه ولا يفرح به ولا يغب فيه الذي هو كسب الحجام لأنه من المكاسب الرديئة والدنيئة التي ليست في ذات شرف ولا يرغب فيها وإنما حاجة الناس لا بد لهم فيها ويجوز أخذ الإجرة على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام ولو كان حراما لم يعطه كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك قال أطعمه ناضحك وأعرفه ناضحك وأطعمه رقيقك وهذا يدل على أنه مباح وأنه ليس بحرام ولكن كونه قال أعطه إياه حتى يعرف أنه ليس مما يرغب فيه وأن الإنسان يحرص على أن يتعاطاه أو يقدم على هذه الـ أو الناس يتنافسون في هذه المهنة لأنها مهنة غير شريفة يعني يصار إليها على مقدار الحاجة ولا بد للناس منها. والناضح هو الجواب التي ينضح عليها أي يستنبط الماء عليها ويخرج الماء من البئر بوسطها هذه النواضح. والرقيق هو المملوك فكونه ينفقه على رقيقه وعلى نواضحه مع أن نفقته واجبة النفقة واجبة عليه بالنسبة للنواضح وبالنسبة للرقيق إنما أذن في ذلك لأنه حلال ولكن كون ينهى من أجل أنه كسب رديء.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن محيصة
وهو
حرام بن سعد بن محيصة
وهو
ثقة أخرج
له
حرام بن سعد بن محيصة
حرام بن سعد بن محيصة وهو
ثقة
أخرج له أصحاب السنن
عن أبيه
والمراد به جده وهو محيصة وهو محيصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنن.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا يعني حراما لم يعطه مع أنه قال إنه خبيث في الأول ولكن مقصود بخبيث الرديء يعني كما قال ولا تيمم الخبيث منه تنفقون يعني الرديء يعني مثل التمر يعني الذي يكون حشف ويكون يعني ما هو جيد هذا قال خبيث معنى رديء وليس خبيث معنى حرام. ولهذا وهذا يعني أراد ابن عباس بيان أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه خبيث لا يراد به الخبث المحرم الذي جاء فيه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث فليس هذا من الخبائث المحرمة ولكن هذا من المكاسب الدنيئة التي لا ينبغي أن يحرص عليها وأن يتنافس فيها وأن يعتنى بها والناس لا بد لهم منها وتتخذ هذه المهنة على حسب الحاجة. نعم.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مطرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يزيد بن زريع.
يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراده.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وهو رقيق لجماعة أو ليس بحر فأمر له بصاع يعني مقابل هذه الحجامة وأمر أهله بأن يخففوا من خراجه يعني المبلغ الذي يطلبون منه أن يحضره لهم لأنهم يعني يتركونه يعمل ويقولون تأتي كل يوم بكذا وهو يجتهد ويشتغل على أن يأتي لهم بالشيء الذي يحددونه له وهذا يسمى خراج. فقال أمر أن يخففوا عنه من خراجه يعني بدل ما يأتيهم كل يوم بعشرين ريال يأتيهم عشرة ريال هذا هو التخفيف.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل.
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص وهو أعلى الأسانيد عند أبي داود أي رباعي.